لكن بعض من يتقحر العلم تغمض عليه حتى يصير تائها حيرانا. يعني أنا أذكر لكم قصة حتى تتعبوا. مرة في الحرم المكي بعد درس جاءني أحدهم فقال لي: عندي سؤال سألت عنه كثير من العلماء فلم يجيبوني. فقلت له على البديهة: إن كنت سألت عنه كثيرا من العلماء فلم يجيبك فاعلم أني لا أجيبك. إذا كان أكثر كثير من العلماء أنا ما أجيبك، لأن هذا يدل على أن السؤال فيه إشكال. وهذا الإشكال بعض الناس دائما إذا قيل فيه إشكال يذهب إلى معنى محدد، لا، الإشكال في الخوف على دين هذا الرجل الذي يسأل. فقال لي: يا أخي أنا أريد أن أسأل وأنا من بلاد ولا أتي إلا في مثل هذه المواسم. قلت: أنا ما أمنعك أن تتكلم لكن أنا أخبرتك. قال: ما الفرق بين قول القلب وعمل القلب؟ فإنه لا يظهر أن بينهما فرق. قلت له: أما قلت إن كثير من العلماء لم يجيبوك؟ فأنا لم أجيبك. أنا تركت إجابته. لماذا؟ لأنه هو متخبط في هذه المسألة، فتخبطه جره إلى الحيرة حتى يتوهم أن قول القلب هو عمل القلب. والسبب عدم تلقي هذه العلوم على الوجه الصحيح. الآن بعض الناس يتلقى هذه العلوم يرجع إلى الكتب، ما يتلقاها يدرس عند العلماء ويعرض الإشكالات على العلماء، لا، تجده يقرأ من الكتب ووجد شيء بنى عليه قول من الأقوال. يعني تجد من الناس مثلا وجد أثر عن ابن عباس أن رجالا من المسلمين تنافروا إلى كاهن من اليهود يريدون التحاكم بينهم، فهو فرع عليه بعضهم قالوا: لا يطلق القول بأن الرضا بالتحاكم إلى غير الله كفر أكبر، لأن هؤلاء سماهم مسلمين. طيب هذا القول الذي قلته هل قاله قبلك أحد من أهل العلم؟ أما وجدت أثر تظن أهل العلم ما يعرفونه، ترجع إلى أهل العلم. لو رجعت إلى أهل العلم قالوا أن اسم الإسلام قد يطلق باعتبار الظاهر، يعني من يدعي أنه مع المسلمين، وكانوا هؤلاء في الحقيقة قوم من المنافقين، لكن في الظاهر هم منسوبون إلى أهل الإسلام، ففعلهم من جملة الكفر، لأنه إرادة الحكم إلى الطاغوت بالرضا منهم والرغبة فيه، فهذا كفر أكبر مخرج عن الملة. فيأتي بعض الناس ويقرأ شيء، مثل مر علينا في مسألة أيضا الناس بعض الناس يدندن حولها أن النذر لا يكون شرك أكبر بكل حال، إنما يكون أكبر ويكون أصغر، وينسبون إلى ابن تيمية مع أنه غلط على ابن تيمية. وابن تيمية مصرح في كتابه المطبوع اسمه نظرية العقد يعني الفرق بين الحلف والنذر فيما لا يجري وفيما لا يجري، فالحلف يكون فيه أكبر وأصغر لكن النذر لا يكون فيه إلا أكبر. فالذي يأتي يأخذ العلم من الكتب يقع هذه المصائب منه، وهذه الأبواب وخاصة أبواب الإيمان صار فيها الغلط لأخذ العلم من الكتب. فينبغي أن يحرص الطالب على أن يأخذ العلم من أهله، وليس بالضرورة أن يكون كل من غلط فيها أخذ العلم من الكتب، قد يكون اجتهاد وأخطأ فيها، لكن سلامة المتلقي عليه أن يرجع إلى العلماء ويتلقى منهم. وإذا أشكل عليه شيء من هذه المسائل يسأل من أنتم يا إخوان عند العلماء الكبار؟ يعني أنا أذكر مسألة مرة سئل عنها الشيخ ابن باز، كتب إليه من أحد المسؤولين في الدولة، فلما قرأت عليه قال الشيخ ابن باز: ما ظهر لي شيء. شوفوا الشيخ صالح الفوزان، نادوا الشيخ صالح الفوزان قال له: يا شيخ صالح عندنا المسألة كذا كذا كذا، ظهر لك فيها شيء؟ قال: ما ظهر لي فيها شيء. قال: نادوا الشيخ عبد الله بن غديان، نادوا الشيخ عبد الله قال: الشيخ عبد الله هذه المسألة كذا وكذا وكذا، يظهر لك فيها شيء؟ قال: لا، ما ظهر لي فيها شيء. فقال الشيخ عبد الله عليه لي يعني هذا المسؤول الذي يخبرني، قال له: الشيخ ابن باز تنظرون بعد شهر. فقال: هذا فلان ذكر أحد الأمراء رحمه الله مستعجل عليها. قال: ما نقدر، بعد شهر ننظر فيها ونكتب إن شاء الله لسمو الأمير. انظر أنت ابن باز رحمه الله يستدعي الفوزان ويسأله ويستدعي الغديان ويسأله، ثم بعد ذلك ما يظهر لهم فيها شيء ويطلبون فيها الإمهال مدة. هذه حقيقة العلم والورع والدين. مو بالدين والورع تهجم على العلم بمجرد ما يظهر لك كلام تفهمه تهجم عليه، حتى صاروا ينسبون إلى ابن تيمية قولين والشيخ محمد عبد الوهاب قولين وإلى في مسائل متعددة هي معروفة عنه. السبب عدم حسن أخذ العلم والاغترار بالنفس. يجب يا إخوان أن يحذر من الاغترار في النفس في الدين والعلم. مهما آتاك الله من علم تطامن لله يرفعك الله. كن جاهلا يجعلك الله عالم، لا تجعل نفسك عالم يجعلك الله جاهل. تصير بعض المسائل يضحك منك الغلمان أنك تتكلم فيها. السبب أن في قلبك خبيئة حسبك الله بها. ذكر الماوردي أنه مرة كان على كرسي درسه والناس من حوله، فزها بنفسه وقال: من مثلك في الفقه؟ فما أن لاحت هذا المعنى في قلبه إلا وامرأة عجوز تسأله، فقالت: يا فقيه، ما تقول في امرأة فعلت في حيضها كذا وكذا؟ يقول: فانقطعت حتى كأني لم أسمع بهذه المسألة من قبل. يقول: فلما طال سكوتي قال بعض أصحابي: ألم تقل فيها يوم كذا وكذا كذا وكذا؟ فقلت لها: الأمر كما قال. فقالت المرأة: على أي شيء تجلس على الكرسي؟ ليش جالس على الكرسي؟ يعني المفروض هذا يعني جلس على الكرسي. أدبه الله بذلك، أدبه الله عز وجل. لا تزهو بنفسك، إذا كنت مخلص لله أظهر الله علومك. ابن رجب رحمه الله كان مرة في مجلس النظار، يعني رؤساء الفقهاء من كل مذهب، فجرى ذكر مسألة بينهم. يقول التلميذ ابن اللحام: وكنت سمعت منه قبل في مجلس الدرس كلاما لم يحرم القوم حوله ولا جاءوا بمثله، فجعلت أطيل النظر إليه رجاء أن يتكلم، فلم يتكلم. يعني مسألة يتكلمون على مسألة هو حررها ومحققها والكلام حسن فيها، ومع ذلك ما تكلم. فلما خرج قال له ابن اللحام كالمذكر له، يحسب أنه نسي، قال: ألم تكن تكلمت في هذه المسألة في مجلس كذا وكذا؟ قال: نعم. قال: فما منعك أن تتكلم الآن؟ قال: ذاك كان لله وهذا خشيت أن لا يكون لله. يعني ذاك الذي تكلم به تكلم به لله، وهذا يخشى أنه لا يكون لله. لذلك أهل العلم الذين هم أهل العلم تجدهم يتطامنون، ما يبالون بالإشارات وأن فلان تكلم وأن الكلمة فلان يذكر، لا أبدا. اللي بيستفيد والله يجزاه خير يوسع عني يخفف عني من الآثام. ما كانوا قبل اجتمع العلماء ما يتكلم إلا واحد وما يجيب إلا واحد، وتكون المسألة في البلد ما يتكلم فيها إلا واحد ولا يجيب فيها إلا واحد، لأن ليس كل واحد يريد أن يرى الناس مكانه. الناس يريدون أن يستفيد الناس من الحق. خلاص يكفي الشيخ ابن باز يتكلم، يكفي الشيخ قبله الشيخ محمد الله يتكلم، يكفي الشيخ ابن عثيمين يتكلم، يكفي. ما في كثرة كلام. لماذا؟ لأن من مقاصد الشرع العظمى لزوم الجماعة، وليس لزوم الجماعة فقط متعلق بولاية الحكم بل ولاية العلم، لأن أولي الأمر يجمع العلم والحكم، مو فقط الحكم. الحكم والعلم في أصح القولين هو اختيار ابن القيم وشيخ ابن باز رحمه الله تعالى في آخرين. فكما يحرص الإنسان على أن يجمع الناس في الحكم، اجمعهم في العلم يا أخي، رد الأمر إلى أهله. أما تكثير الأقوال هذا لا ينتفع به الناس، بل يكون ضررا عليهم في دينهم. ولذلك بعض الناس يستغرب يقول: لماذا لا تكلمون في مسألة كذا؟ لماذا تكلمون في مسألة كذا؟ لماذا تكلمون في مسألة كذا؟ يا أخي في البلد علماء يكفون الناس الكلام، إذا تكلم العلماء بالكلام لا يتكلم غيره. الذي يتكلم معهم مزاحم لهم على الحقيقة. يعني تجد بعض الناس يلح عليه، يعني أحد الأخوان يتصل بيسأل يقول: ما رأيك في كذا وكذا؟ قلت: اتصل على أكتب استفتائك للمفتي أو اللجنة الدائمة، وهم يجيبون. قال: أنا أريد رأيك. قلت له: رأيي الذي يجيب به اللجنة هو المفتي. قال: طيب ليش ما تتكلم في هالمسائل؟ قلت: يا أخي لأني ما ابتليت بها. أنا لازم في كبار في البلد رد العلم إليهم حتى يجتمع الناس، إذا ابتلينا طلبنا الفكاك، أما إذا الحمد لله مكفيين خلاص. هذا هو الأدب وهذا هو العلم وهذا هو الطريقة التي ينبغي أن يحرص عليها الإنسان. فالناس اليوم عندهم معلومات لكن ما عندهم علم، ما عندهم أدب للعلم، ما عندهم امتثال للأدب الذي يكون للعلم. فتجد بذلك بينهم أقوال واختلاف وشحناء وبغضاء. لماذا؟ لأنهم خالفوا طريقة الشرع. لا يمكن أن يكون العلم الذي هو ميراث الرسالة موجب للفرقة والاختلاف بين أهل الحق، بل العلم يدعوهم إلى الاجتماع وإلى الرحمة وإلى الألفة، لكن مخالفة حق العلم هو الذي يوجب مثل هذه الأمور. جرى الكلام عليها مالك الله في مسألة حقيقة الإيمان، وأن هذه المسائل يحسن الإنسان الأخذ لها. ثم ذكر المصنف لكن بعض من يتقحم العلم تغمض عليه حتى يصير تائها حيرانا. يعني أنا أذكر لكم قصة حتى تتعظوا. مرة في الحرم المكي بعد درس جاءني أحدهم فقال لي عندي سؤال سألت عنه كثير من العلماء فلم يجيبوني. فقلت له على البديهة إن كنت سألت عنه كثيرا من العلماء فلم يجيبك فاعلم أني لا أجيبك. إذا كان أكثر كثير من العلماء أنا ما أجيبك، لأن هذا يدل على أن السؤال فيه إشكال، وهذا الإشكال بعض الناس دائما إذا قيل فيه إشكال يذهب إلى معنى محدد. لا، الإشكال في الخوف على دين هذا الرجل الذي يسأل. فقال لي يا أخي أنا أريد أن أسأل وأنا من بلاد ولا أتي إلا في مثل هذه المواسم. قلت أنا ما أمنعك أن تتكلم لكن أنا أخبرتك. قال ما الفرق بين قول القلب وعمل القلب؟ فإنه لا يظهر أن بينهما فرق. قلت له أما قلت إن كثير من العلماء لم يجيبوك فأنا لم أجيبك. أنا تركت إجابته. لماذا؟ لأنه هو متخبط في هذه المسألة، فتخبطه جره إلى الحيرة حتى يتوهم أن قول القلب هو عمل القلب. والسبب عدم تلقي هذه العلوم على الوجه الصحيح. الآن بعض الناس يتلقى هذه العلوم يرجع إلى الكتب، ما يتلقاها يدرس عند العلماء ويعرض الإشكالات على العلماء. لا، تجده يقرأ من الكتب ووجد شيء بنى عليه قول من الأقوال. يعني تجد من الناس مثلا وجد أثر عن ابن عباس أن رجالا من المسلمين تنافروا إلى كاهن من اليهود يريدون التحاكم بينهم، فهو فرع عليه بعضهم قالوا لا يطلق القول بأن الرضا بالتحاكم إلى غير الله كفر أكبر، لأن هؤلاء سماهم مسلمين. طيب هذا القول الذي قلته هل قاله قبلك أحد من أهل العلم؟ أما وجدت أثر تظن أهل العلم ما يعرفونه ترجع إلى أهل العلم. لو رجعت إلى أهل العلم قالوا أن اسم الإسلام قد يطلق باعتبار الظاهر، يعني من يدعي أنه مع المسلمين، وكانوا هؤلاء في الحقيقة قوم من المنافقين لكن في الظاهر هم منسوبون إلى أهل الإسلام، ففعلهم من جملة الكفر، لأنه إرادة الحكم إلى الطاغوت بالرضا منهم والرغبة فيه، فهذا كفر أكبر مخرج عن الملة. فيأتي بعض الناس ويقرأ شيء مثل مر علينا في مسألة أيضا، الناس بعض الناس يدندن حولها أن النذر لا يكون شرك أكبر بكل حال، إنما يكون أكبر ويكون أصغر، وينسبون إلى ابن تيمية مع أنه غلط على ابن تيمية. وابن تيمية مصرح في كتابه المطبوع اسم نظرية العقد يعني الفرق بين الحلف والنذر فيما لا يجري وفيما لا يجري، فالحلف يكون فيه أكبر وأصغر لكن النذر لا يكون فيه إلا أكبر. فالذي يأتي يأخذ العلم من الكتب يقع هذه المصائب منه، وهذه الأبواب وخاصة أبواب الإيمان صار فيها الغلط لأخذ العلم من الكتب. فينبغي أن يحرص الطالب على أن يأخذ العلم من أهله، وليس بالضرورة أن يكون كل من غلط فيها أخذ العلم من الكتب، قد يكون اجتهاد وأخطأ فيها، لكن سلامة المتلقي عليه أن يرجع إلى العلماء ويتلقى منهم، وإذا أشكل عليه شيء من هذه المسائل يسأل من أنتم يا إخوان عند العلماء الكبار. يعني أنا أذكر مسألة مرة سئل عنها الشيخ ابن باز، كتب إليه من أحد المسؤولين في الدولة، فلما قرأت عليه قال الشيخ ابن باز ما ظهر لي شيء. شوفوا الشيخ صالح الفوزان، نادوا الشيخ صالح الفوزان قال له الشيخ صالح عندنا المسألة كذا 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 ظهر لك فيها شيء؟ قال ما ظهر لك فيها شيء. قال نادوا الشيخ عبد الله بن غديان، نادوا الشيخ عبد الله قال الشيخ عبد الله هذه المسألة كذا وكذا وكذا يظهر لك فيها شيء؟ قال لا ما ظهر لك فيها شيء. فقال الشيخ رحمة الله عليه لي يعني هذا المسؤول الذي يخبرني، قال له الشيخ بن باز تنظرون بعد شهر. فقال هذا فلان ذكر أحد الأمراء رحمه الله مستعجل عليها، قال ما نقدر بعد شهر ننظر فيها ونكتب إن شاء الله لسمو الأمير. انظر أنت بن باز رحمه الله يستدعي فوزان ويسأله ويستدعي ضليان ويسأله، ثم بعد ذلك ما يظهر لهم فيها شيء ويطلبون فيها الإمهال مدة. هذه حقيقة العلم والورع والدين، مو بالدين والورع تهجم على العلم بمجرد ما يظهر لك كلام تفهمه تهجم عليه، حتى صاروا ينسبون إلى ابن تيمية قولين ولشيخ محمد عبد الوهاب قولين وإلى في مسائل متعددة هي معروفة عنه. السبب عدم حسن أخذ العلم والاغترار بالنفس. يجب يا إخوان أن يحذر من الاغترار في النفس في الدين والعلم. مهما آتاك الله من علم تطامن لله يرفعك الله، كن جاهلا يجعلك الله عالم، لا تجعل نفسك عالم يجعلك الله جاهل، تصير بعض المسائل يضحك منك الغلمان أنك تتكلم فيها. السبب أن في قلبك خبيئة حسبك الله بها. ذكر الماوردي أنه مرة كان على كرسي درسه والناس من حوله، فزها بنفسه وقال من مثلك في الفقه، فما أن لاحت هذا المعنى في قلبه إلا وامرأة عجوز تسأله، فقالت يا فقيه ما تقول في امرأة فعلت في حيضها كذا وكذا؟ يقول فانقطعت حتى كأني لم أسمع بهذه المسألة من قبل. يقول فلما طال سكوتي قال بعض أصحابي ألم تقل فيها يوم كذا وكذا كذا وكذا؟ فقلت لها الأمر كما قال. فقالت المرأة على أي شيء تجلس على الكرسي؟ ليش جالس على الكرسي؟ يعني المفروض هذا يعني جلس على الكرسي. أدبه الله بذلك، أدبه الله عز وجل. لا تزهو بنفسك، إذا كنت مخلص لله أظهر الله علومك. ابن رجب رحمه الله كان مرة في مجلس النظار، يعني رؤساء الفقهاء من كل مذهب، فجرى ذكر مسألة بينهم. يقول التلميذ ابن اللحام وكنت سمعت منه قبل في مجلس الدرس كلاما لم يحوم القوم حوله ولا جاءوا بمثله، فجعلت أطيل النظر إليه رجاء أن يتكلم، فلم يتكلم. يعني مسألة يتكلمون على مسألة هو حررها ومحققها والكلام حسن فيها، ومع ذلك ما تكلم. فلما خرج قال له ابن اللحام كالمذكر له، يحسب أنه نسي، قال ألم تكن تكلمت في هذه المسألة في مجلس كذا وكذا؟ قال نعم. قال فما منعك أن تتكلم الآن؟ قال ذاك كان لله وهذا خشيت أن لا يكون لله. يعني ذاك الذي تكلم به تكلم به لله، وهذا يخشى أنه لا يكون لله. لذلك أهل العلم الذين هم أهل العلم تجدهم يتطامنون، ما يبالون بالإشارات وأن فلان تكلم وأن الكلمة فلان يذكر، لا أبدا. اللي بيستفيد والله يجزاه خير يوسع عني يخفف عني من الآثام. ما كانوا قبل اجتمع العلماء ما يتكلم إلا واحد وما يجيب إلا واحد، وتكون المسألة في البلد ما يتكلم فيها إلا واحد ولا يجيب فيها إلا واحد، لأن ليس كل واحد يريد أن يرى الناس مكانه، الناس يريدون أن يستفيد الناس من الحق. خلاص يكفي الشيخ ابن باز يتكلم يكفي، الشيخ قبله الشيخ محمد الله يتكلم يكفي، الشيخ ابن عثيمين يتكلم يكفي، ما في كثرة كلام. لماذا؟ لأن من مقاصد الشرع العظمى لزوم الجماعة، وليس لزوم الجماعة فقط متعلق بولاية الحكم بل ولاية العلم، لأن أولي الأمر يجمع العلم والحكم، مو فقط الحكم، الحكم والعلم في أصح القولين هو اختيار ابن القيم وشيخ ابن باز رحمه الله تعالى في آخرين. فكما يحرص الإنسان على أن يجمع الناس في الحكم اجمعهم في العلم يا أخي، رد الأمر إلى أهله. أما تكثير الأقوال هذا لا ينتفع به الناس بل يكون ضررا عليهم في دينهم. ولذلك بعض الناس يستغرب يقول لماذا لا تكلمون في مسألة كذا، لماذا تكلمون في مسألة كذا، لماذا تكلمون في مسألة كذا؟ يا أخي في البلد علماء يكفون الناس الكلام، إذا تكلم العلماء بالكلام لا يتكلم غيره، الذي يتكلم معهم مزاحم لهم على الحقيقة. يعني تجد بعض الناس يلح عليه، يعني أحد الأخوان يتصل بيسأل يقول ما رأيك في كذا وكذا؟ قلت اتصل على أكتب استفتائك للمفتي أو اللجنة الدائمة وهم يجيبون. قال أنا أريد رأيك، قلت له رأي الذي يجيب به اللجنة هو المفتي، قال لي طيب ليش ما تتكلم بها المسائل؟ قلت يا أخي لأني ما ابتليت بها، أنا لازلت في كبار في البلد ضد العلم إليهم حتى يجتمع الناس، إذا ابتلينا طلبنا الفكاهة، أما إذا الحمد لله مكفيين خلاص، هذا هو الأدب وهذا هو العلم وهذا هو الطريقة التي ينبغي أن يحرص عليها الإنسان. فالناس اليوم عندهم معلومات لكن ما عندهم علم، ما عندهم أدب للعلم، ما عندهم امتثال للأدب الذي يكون للعلم، فتجد بذلك بينهم أقوال واختلاف وشحناء وبغضاء. لماذا؟ لأنهم خالفوا طريقة الشرع. لا يمكن أن يكون العلم الذي هو ميراث الرسالة موجب للفرقة والاختلاف بين أهل الحق، بل العلم يدعوهم إلى الاجتماع وإلى الرحمة وإلى الألفة، لكن مخالفة حق العلم هو الذي يوجب مثل هذه الأمور. جرى الكلام عليها مالك الله في مسألة حقيقة الإيمان، وأن هذه المسائل يحسن الإنسان الأخذ لها. ثم ذكر المصنف